الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك آيتان لكل آية بصائر هامة. نبدأ بالأولى التي هي تكميل للآية السابقة حول القصاص. المجتمع حالة واحدة، وربنا سبحانه وتعالى في أكثر من آية قرآنية يذكرنا بأن بعثنا وخلقنا كنفس واحدة. ولذلك علينا دائما وأبدا أن نلاحظ سلامة هذا المجتمع وندافع عن المجتمع، صحته، سلامته، رفاهه إلى آخره، وليس الأفراد. هناك من يتساءل لماذا القصاص؟ إنسان قتل من قبل إنسان آخر، حياة راحت، الحياة مقدسة، هذه الحياة انتهت، فهل نحن نأتي ونقضي على حياة شخص آخر؟ ما هذا الحكم؟ أليست في هذا الحكم قسوة؟ هكذا يقولون. نحن نقول كلا، لأن حياة الفرد الآخر أيضا حياة واحدة. نحن إذا لم نجري حكم القصاص فإن حياة الكثيرين سوف تصبح مهددة. المجتمع كله يفقد الأمان، وذلك نحن نرى في الجاهلية حينما يقتل واحد آخر ثم لا يقتل قاتله، ماذا يحدث؟ أصحاب الثار يقتلون أهل هذه القبيلة ربما بالعشرات، ثم تبدأ الثارات المتبادلة، ثم يبدأ هناك موضوع آخر ومهم جدا إخواني، وهو أن كثير من الجرائم تقع في العالم بسبب الدفاع الشرعي، بمعنى أنه واحد يخاف الثاني يضربه ويضربه يسبقه. لذلك تجد في القرآن في قصة هابيل وقابيل ربنا يقول عن لسان هابيل: إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يعني القتال بالخوف بالوهم، كان يريد يقتلني أنا قتلته. منو كان يقول أنه كان يريد يقتلك؟ يمكن كان يريد ضربك بس ما يباوعني وخنزر علي أنا أروح أقتله. هذه هي المنطق؟ هذا ليس منطق. من هنا حياة المجتمع الإنساني والمجتمع الإيماني حياة مقدسة. فإذا شخص اعتدى على شخص وأخذنا هذا المعتدي وقتلناه، حافظنا على أرواح الآخرين، وربما حياة إنسان آخر راحت ثاني واحد، لكن حياة المجتمع حفظناها. لذلك في الجاهلية كانت هناك كلمة يقولون: القتل أنفى للقتل، أو تعبير مشابه، يعني قتل القاتل ما يخلي قتل أحد يحدث. لكن القرآن جاء بكلمة عظيمة: ولكم في القصاص. قصاص يعني قتل في مقابل قتل، من باب قصة أثره، يعني رد فعل للفعل نفسه، وتحدثنا طويلا حول هذه المسألة في البحث السابق. لكم في القصاص حياة، أنتم كمجتمع كامل حياتكم بالقصاص، باعتبار حينما تقتصون من فد واحد مجرم المجتمع كله يبقى سالم، فحياته كل المجتمع تبقى سالمة. أنت تجد في آية قرآنية ربنا سبحانه وتعالى يقول: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه آية عظيمة، أن الحياة واحدة، إذا تهددت الحياة مني أيضا هذا تهديد لحياة الآخرين. الإمام الحسين سلام الله عليه في كربلاء ماذا قال لأولاد؟ قال: أنتوا إذا قتلتوني أنا ابن بنت نبيكم إمام الأمة صبط الرحمة، فماكو واحد بعد وراي تبقى له حرمة، تقتلون كل واحد. لذلك بعدها شهادة الإمام الحسين الكوفة تقاتلوا إلى أن كان أصبحت قرية، بينما كانت مدينة فيها 9 ملايين بشر، من كثر ما واحد يقتل الثاني، الجماعة. بعد مقتل الإمام الحسين مختار قتل ابن زياد، بعد ذلك مصعب قتل مختار، بعد مصعب قتل حجاج مصعب، وهكذا واحد يقتل الثاني، وبالآلاف الناس انقتلوا. بينما إذا حافظنا على حياة واحد المجتمع كله يصير محصن، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الكلمة موجهة لمن عنده عقل، اللي ما عنده عقل خلي يروح ويا الوهائم. أنت عندك عقل، فكر بأنه حينما المجرم يطلق سراحه ويترك ويعبث بأمن الناس، هذا المجرم كم يفعل من الناس. والهدف من كل ذلك لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون عذاب الله، وتتقون أيضا عذاب الدنيا، تتقون الفوضى، تتقون الفتنة، تتقون الجرائم التي تتلاحق، تحافظون على مجتمعكم. التقوى يعني الحفاظ. ثم ربنا يبين بالمناسبة عن الوصية في الموت. قبل ذلك أبين نقطتين مهمتين. الأولى، نحن في الآية 177 من هذه السورة الكريمة قرأنا إيجاز لبرنامج الإسلام في المجتمع، وتحدثنا طويلا في هذه المسألة، إذا أردتم راجعوا المحاضرة. ثم بعد إذن ربنا بيّن تفاصيل، كان ذلك إيجازا، هنا بدأ التفاصيل. التفصيل الأول حول الحياة، لأنه الإنسان إذا فقد حياته لا يصلي ولا يصوم ولا يحج، بعد ماكو أحكام شرعية أساسا الحياة. وتحدث السياق حول مسألة القصاص. الآن ربنا يبين قصة حول حديث الموت، لأن الإنسان إما يموت وإما يقتل. فإذا مات، ربنا يبين نقطة مهمة، وهي نقطة ثانية يريد أبينها، نقطة مهمة في حياة الإنسان. انتبهوا إخواني، البشر يملك التحكم في محيطه ما دام حيا، أليس كذلك؟ ولكن البشر أيضا يتحكم فيما بعد أيضا، وهذه ميزة البشر. أي حيوان ما يقدر ورا ما يموت سوى شيء، التشات اذبحها بعد فيش خرصت. لكن الإنسان بعد وفاته عبر الوصية يقدر يقوم بدور، وهذا من نعم الله عليك أيها الإنسان، أنه أنت في حياتك تقوم بما تريد وبعد مماتك. ولذلك في الحديث الشريف: إذا مات ابن آدم انقطع عمله وعمله إلا عن 3، إما ولد صالح عنده يدعو له، وإما صدقة جارية عنده، ورقة علم إن شاء الله الله يوفقنا كلها نسويها، هم ورقة علم، كتاب عنده، مؤلف عنده، محاضرة عنده، الناس يستفيدون. أنا بعض الأحيان أروح يوتيوب أشوف محاضرة حاطين لبعض الخطباء السابقين مثل المرحوم شيخ الخطباء الوائلي رحمة الله عليه، أشوف مليون واحد رايحين عليه سبحان الله، بعد وفاته بفترة طويلة الناس يستفيدون من كلماته الرائعة. وهم الإنسان عنده صدقة جارية، هاي المساجد هاي الحسينيات تفتر عليها، أشوف مضى على هالحسينية سنين وربما لا يعرف من بناها ومن عمرها من كان المؤسس، لكن هو بقبره يحصل الثواب. ولد الصالح أيضا يصلي يصوم يدعو له يوصل الثواب. إذن الإنسان بعد وفاته الحق أن يأثر في المجتمع. ولذلك الحديث الشريف عن الإمام علي سلام الله عليه يقول: الناس هالكون والعلماء باقون ما بقي الدهر. ليش العلماء باقين؟ أجسادهم فانية ولكن أمثالهم في المجتمع باقية. الوصية، انتبهوا إخواني، الوصية كلمة وصى يصي أو وصى أوصى يوصي أو وصى يوصي، ماكو فرق. هاي الكلمة واو وصاد، واو وصاد مشابهة لكلمة وصل، أوصل وصل صلة صلاة، أليس كذلك؟ هم فيها حرف الواو وهم فيها حرف الصاد. اللغة العربية لغة أصيلة، حسب رأيي أن اللغة الأصلية التي تطابق الفطرة وتطابق العقل وتطابق كل ميزات اللغات هي اللغة العربية. اللغات الأخرى انشقت من هذه اللغة، أصل اللغة لغة عربية. هذه اللغة العربية دقيقة جدا. لماذا دقيقة؟ لأنه أعصاب الإنسان، أعصاب الإنسان تتأثر بالنبرات، يعني صوت البلبل يأثر على أعصابك، صوت الحمار هم يأثر، صهيل الفرس هم يأثر، كل واحد يأثر على الثاني. درات علماء اليوم يتحدثون يقولون بعض الأحيان فد واحد عند صديق ما شايفه فترة، بعد 30 سنة يسمع صوته عبر النت عبر التليفون، هذا صديقي، هذا الحافظة، السمع قوي ودقيق إلى أن يميز صوت واحد قبل بعد 30 سنة. هاي أعصاب الإنسان تتأثر بالنبرات ص و إ ب، هاي الكلمات كل كلمة لها نبرة، هاي النبرة تأثر في الأعصاب وهذا تشكل أصل اللغة. ولذلك هناك في علم العربية، أي علم اللغة العربية، نحن نقرأ أن هناك شيء يسموه الصرف الكبير. الصرف الكبير يعني شنو؟ يعني الكلمات التي تتشابه حروفها تتشابه معانيها. مثلا حمزة حمزة بمعنى زحمة، زحمة وحمزة نفس المعنى. لذلك أنت تقول أفضل الأعمال شنو؟ أحمزها مو أزحمها، صح؟ تحفظ الرواية أحمز، الكلمة متشابهة. وهذا كثير في اللغة العربية. وهنا كلمة وصل ووصى متشابهة، لأن الحرف الواو وحرف الصاد متشابهة. التوصية بمعنى أنه ربط، إيجاد علاقة. الآن نحن نقول فلان وصى وأكو توصية ووصية، عادة نعني بهذه الكلمة ما بعد الموت، ولكن الكلمة أعم، لأنه مثلا أوصيكم عباد الله بتقوى الله بعد الموت، لا، الآن رب الإمام علي سلام الله عليه يقول يوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم بعد الموت، لا، الآن. الوصية بمعنى العلاقة، الارتباط العلاقة، وهذا ممكن قبل الموت وكذلك بعد الموت. ولكن الأغلب عند الناس بمعنى بعد الموت، هذه مصطلح عند الناس. ربنا سبحانه وتعالى يقول إذا فد واحد أحس بقرب الموت منه، دكاتر قالوا له أعهد عهدك أنت بعد رايح رايح، متى وكيف الله العالم. بعض الأحيان الدكاترة يقولون لأهالي المرضى ودوا البيت يرتاح، لأن بعد إحنا ما نقدر نسوي له شيء. فهنا هو تبين أنه دا يروح، فهنا مستحب أن يوصي. طيب أكو ناس الموت ما يخبرهم، حتى ما بيشي جايين يمشي بالشارع بطولة وقع مات، إذا يموت بلا وصية؟ لا، من بات بلا وصية، هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مات ميتة جاهلية. لأن أهل الجاهلية ما كانوا يعتقدون بما بعد الموت وما يوصي. الإمام قال أي واحد ينام لازم يخلي وصيته تحت رأسه، لأن إسرائيل قد يأتي في أي لحظة، كل من ينام يموت، لكن الله يرجع بعض الأرواح وما يرجع بعض الأرواح. كثير من الوفيات في العالم يصير في حالة النوم، سبحان الله. إذن الوصية يجب أن تكتب، لكن إذا حضرت الوفاة يصير آكد. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، إذا عنده شيء، إذا واحد هتيت فقير مسكين الله يخاف الله يرحمه ويرحم الآخرين، لكن إذا عنده خير فيوصي. شنو معنى الخير؟ قالوا الخير معنى المال، مال. أقول نعم، هذا جاي في آيات قرآنية استخدام هاي الكلمة في المال، ولكن ليس كل مال، المال الإضافي. يعني في الواحد عنده بيت وعنده سيارة وعنده مجموعة أدوات البيت، لما ينام يقول سيارتي يعطوها المسجد وبيتي يعطوها الحسينية، هذا ما يجوز. وإذا قال كذلك لا يعمل بوصيته إلا بالثلث. خير يعني شيء إضافي عنده، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، الآية الكريمة على لسان موسى بن عمران سلام الله عليه. هنا ربنا يقول هذا يكتب وصية علما للوالدين. هنا أكثر من سؤال عند المفسرين. السؤال الأول، ليش ما قال الأبناء مثل الوالدين؟ ها، لأنه عادة واحد يموت عند أبناء يستفيدون من الإرث، الوالدان هم اللذان لا يستفيدون إلا بشيء قليل، ربما يحتاجان أكثر من هذا المقدار اللي يوصلهم من الإرث. ربما الإنسان في حياته يحس بأنه قد قصر مع والديه، يريد أن يجبر هذا التقصير فيوصي للوالدين شيئا، والدين وبعد الأقربين. السؤال الثاني هو التالي، أليس هناك حديث يقول لا وصية لوارث؟ أليس هذا الحديث يخصص هذه الآية؟ أولا نقول الحديث الواحد لا يستطيع أن يخصص الآية القرآنية، آية القرآنية ما تخصص بحديث الواحد. ثانيا ممكن التلفيق لا وصية لوارث فيما إذا الوارث ما يحتاج، مثلا فد واحد عنده أولاد، واحد من هالأولاد معوق، البقية ما شاء الله تجار وعندهم أموال كثيرة، بس هذا معوق ويعيش على صدقات الناس، هذا يقول أنا متى تقسم من أموالي يعطوه هذا المعوق، ما ما في شيء. فإذا الوارث في الحالات العادية، أما في حالة وجود حاجة ضرورية للتوصية فلا بد واحد يوصي. الوصية هنا تجي تملأ الفجوات، تملأ الفجوات في حالات معينة. وكذلك الأقربين، ابن عمه واحد عنده مشكلة كبيرة ولكن لا يصل إليه شيء من الإرث يوصي إليه. ليش القرآن قال أقربين؟ نحن هنا أمام نقطة، الإسلام يؤكد على نوعين من التنظيمات في المجتمع. النوع الأول التنظيم الطبيعي، الأسرة ثم القبيلة. أولا أنت مع والديك، أنت مع أسرتك، شكل تنظيم، ثم مع أقاربك، وهذا التنظيم هو التنظيم الطبيعي في المجتمعات، الإسلام يؤكده. ثم هناك تنظيم رسالي، يعني ولي الفقيه والوكلاء والناس. ربنا يقول إن ترك خير وصية للوالدين والأقربين الأقربين، ثم يقول بالمعروف. شنو معنى المعروف؟ هاي كلمة المعروف تتكرر في القرآن إخواني، وكلمة أخرى قريبة منها كلمة العرف. الحقيقة هذه الكلمة إذا تأملنا فيها نحصل على ينبوع من الأفكار. يعني شو المعروف؟ المعروف يعني شيء لعقلك يقبله، شيء لعقلاء يقبلوه، شيء لضميرك يقبله. هسه أنت أولاد عندك ما شاء الله 15 ولد عندك وما عندك شيء، توصي بالثلث يجيب لي أرقام ليش؟ هذا مو معروف. واحد كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده مجموعة عبيد وما عنده شيء آخر، قبل ما يموت كلهم عتقاء في سبيل الله، راحوا ظل عائلته ما عندهم شيء، مات. لما مات النبي سأل شو سويتوا لفلان؟ قالوا دفنا. قال وين دفنتوا؟ قال دفنا في المقبرة مثل بقية. قال إذا أنا كنت أعرف ما كانت أخليكم تدفنون في مقابر المسلمين. أمواله بذلها في سبيل الله في رأيه، وترك عائلته يتكففون الناس مساكين. ليس هنا فقط، كل الدين الإسلامي دين العقل، دين الرحمة، دين الإنسانية. اللي يفسر الدين تفسير يؤدي إلى الخشونة القسوة هذا تفسيره خاطئ. التفسير ينسجم مع العقل. حقا على المتقين، هاي كلمة الحق، حقا على المتقين تفسر لنا كلمة كتبة. شنو معناه؟ في القرآن أكثر من آية تبدأ بكلمة كتب. الآية 178 السابقة ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، في آية كتب عليكم الصيام، في الآية 183 نفس السورة. ومعنى كتب يعني شيء فرض. ولكن لماذا الفقهاء يقولون الوصية مستحبة؟ مستحبة بالرغم من أنها مؤكدة جدا جدا، ولكنها بالتالي مستحبة. يستفيدون الاستحباب من كلمة حقا، لأن القرآن ما قال حقا على المؤمنين، قال حقا على المتقين. فمعنى ذلك هؤلاء المتقون هم درجة أعلى من المؤمنين. فمعنى ذلك الذي يريد أن يصل إلى الدرجة العليا يوصي، أما إذا ما يريد يوصل إلى الدرجة العليا يوصي. فهذا يوحي إلينا بالاستحباب ولو كان الاستحباب مؤكد. ذلك ربنا قال حقا على المتقين. بعض الناس في عمل الخير يقول أنا أسوي مسجد، من يصلي؟ أنا أسوي حسينية من يلطم، أنا أسوي مثلا فلان مشروع، من يقول ورايا ناس ما يجون، حكومة تجي تاخذه، كلام هاي تبريرات شيطانية. أنت ما عليك، أنت عمل خير، واللي يغير هذا الخير هو يتحمل المسؤولية، أنت ما تتحمل المسؤولية. إذا أنت سويت مسجد، واحد يجي هدم هذا المسجد هو يتحمل المسؤولية مو أنت. وهذه من أبواب اللي الشيطان يدخل فيها إلى قلب بعض البشر، أنهم فيما إذا واحد يريد يعمل عمل خير رأسا الشيطان يوسوس له ويخليه يترك هذا عمل الخير. وهناك من هو شيطان إنسي، نفس الشيء. كثير من الأحيان أنا أتكلم مع شخص، أنا أو أمثالي أتكلم مع شخص يروح وهو متحمس يعمل عمل، يوم ثاني أشوفه جاي مثل تاير وبنشر، بعد ما في أي روح، ها شنو كذا. أثاري رايح سائل واحد وذاك مثبطه، هذا يا إخواني صد عن سبيل الله، صد عن سبيل الله، وهو من أعظم أنواع الكفر. تشي عليك واحد يريد عمل خير خليه يمشي. ومن ذلك هو هذا يقول أنت وين بفلوسك، شلون تعطي، شلون كذا، وهذا الكلام الذي نجده مع الأسف عند بعض الناس. ومع الأسف الشديد أبين أن بعض التنافس غير الشريف أكو بين الجهات الإيمانية الإسلامية، هذا الذي يعمل خير ذاك الذي يعمل خير، بس هذا يخالف هذا وذاك يخالف هذا، وهذا في الحقيقة يحطم المجتمع الإسلامي. ربنا يقول فمن بدله بعدما سمعه، يعني بعدما تأكد أن هذا أوصى ثم بدل هذه الوصية وغير، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. أنا ما أدري ليش القرآن قال فمن بدله، وكأنه صيغة فرد، ولو كان يمكن نقول صيغة جامع، لكن ظاهره صيغة فرد. بعدين ربنا قال فإنما إثمه على الذين يبدلونه، ليش؟ لعله السبب أنه اللي يعمل عمل سوء يشكل حزب الشيطان، هذا الحزب واحد يأيد الثاني، يستشير هذا يستشير ذاك، يشكلون حزب ويغيرون الوصايا. ربنا يقول هذا اللي يوصي لازم ينفذ ما قاله في الوصية تماما. كيف؟ إذا واحد صاحبك فلان أريدك تفضل شو عندك، قال يا أخي أنا بعد أرحل عن هذه الدنيا، وصيتي كذا وكذا وكذا وكذا، إذا أنت تريد تقبل قول لي إيه، إذا ما تريد تقبل قول لي لا، أما إذا قبلت بعد حياتي قلت أنا ما عندي خلق ما عندي كذا، ما يجوز لك، لازم تطبق الوصية. الوصية مو واجبة تقبلها، أما إذا قبلتها وذاك مات عليك أن تطبقها. إن الله سميع عليم، ربنا سميع يسمعك حينما تريد تبدله، وعليم بما في قلبك، هذا نوع من التهديد للإنسان أن لا يغير الوصايا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.